Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. البرهان إلى بريطانيا للمشاركة في تشعيع إليزابيث الثانية، وخبراء يعتبرون الزيارة محاولة لكسر حاجز العزلة عن انقلاب 25 أكتوبر. الحلو يوجه انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي، وجبريل يقول إن المكون العسكري يسعى للسيطرة على أكبر قدر من السلطة. وقف احتجاجية للأطباء وإضراب أطباء الامتياز يدخل الأسبوع الثاني، ومواطنو كتم بشمال دارفور يطالبون بمسح حول مخلفات الحرب عقب وفاة 3 أشقاء. ارتفاع عدد ضحايا سيول الفيضانات إلى 134 حالة وفاة، وأربع حالة وفاة في معسكر وطاش بجنوب دارفور جراء السيول. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. توجه رئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح الأحد إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية. وكان في ودائعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، ويرافق رئيس مجلس السيادة بحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة في زيارته للمملكة المتحدة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق. قال البروفيسور صلاح الدين الدوما أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية إن زيارة البرهان لبريطانيا محاولة لكسر حاجز العزلة لانقلاب 25 أكتوبر، واعتبرها هرولة خلف المحافل الدولية سعيا للبحث عن الاعتراف والشرعية. وقال في مقابلة مع راديو دبنج إن الزيارة لا تحظى بأي ثقة استراتيجي، وأوضح إن الدعوة تأتي باعتباره أعلى سلطة في البلاد الآن، وأضاف في هذا الخصوص:
هو طبعا بيبحث عن الشرعية، الاعتراف والشرعية وعدم العزلة بأي حال من الأحوال. دي واحدة من الأسباب اللي بيبحث عنها بأي شكل من الأشكال. إذا وجد فرصة أنه يمشي ومثل هذه الاحتفالات جنازة فلان الفلاني، يعني كلها هي مواضيع هايفة.
وحول وداع كباشي للبرهان خلال سفره إلى بريطانيا، لم يستبعد البروفيسور صلاح الدين الدوما أن يكون عدم وداع حميتي للبرهان نتيجة لتطور الخلافات بين الرجلين. وحول التصريحات المتضاربة بين حميتي وأبو هاجة، قال إن البرهان وأبو هاجة يعبران عن مدرسة الإنقاص التي تقوم على التنصل من الاتفاقيات. ورجح في مقابلة مع راديو دبنجا صحة المعلومات التي أوردها حميتي في تصريحه حول لقائه مع البرهان بشأن الانسحاب من السلطة وتركها للمدنيين، ولكن تصريحات أبو هاجة تدل على أن البرهان يريد التنصل من الوعود. وقال إن الخلافات بين البرهان وحميتي ستسهم في ضعف الانقلاب بما ينعكس إيجابا على الثورة والثوار، وقلل من الأثار السالبة للخلافات على البلاد بشكل عام. وأضاف في هذا الخصوص:
في نقطة إيجابية، لأنه إذا اختلف اللصان ظهر المسروق، فهؤلاء اللصان اختلفاء ودي جاي معانا، بالتالي كل واحد فيهم حيفضح الآخر، ده إضعاف ليهم هم، لأنه طبعا أنت العدو لما يحصل اختلاف وانشقاق داخل معسكره فده في صالحك طبعا.
قال عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان إنه ما يجمع بين الوثيقة الدستورية ومقترح الدستور الانتقالي المطروح من نقابة المحامين هو تجنب مخاطبة جذور الأزمة. وأكد في مقابلة منشورة على الموقع الإلكتروني للحركة إنه منتجي مقترح الدستور تجاهلوا عمدا تقديم معالجة لسؤال طبيعة الدولة بشكل جذري، واتهمهم بالتمويه والفهلوة والتزاكي. واعتبر مقترح الدستور محاولة جديدة لمقاومة التغيير الجذري ورفض أي مساس ببنية الدولة القديمة. وحول المبادرات السياسية قال الحلو إنها جميعا تجنبت تناول جذور الأزمة وركزت على تقاسم السلطة وتوزيع المناصب. قال عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية إن المكون العسكري يتخذ من السلطة درعا واقيا من المساءلة، ووصف من ينتظر تخليه عن السلطة كاملة للمدنيين بأنه واهم. ووصف عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية في مقابلة منشورة على الموقع الإلكتروني اتفاق جوبا بأنه صفقة محاصصة بين النخب وجنرالات الجبهة الثورية ولا علاقة له بالقضايا المصيرية التي تهم المجتمع السوداني. وقال إنه التفلتات الأمنية في البلاد نتيجة منطقية لعملية تسليح المواطنين ضد بعضهم والذي قامت به النخب الحاكمة نفسها لتحمي سلطتها. قال مجلس الدفاع المدني إنه العدد التراكمي لضحايا السيول والفيضانات منذ بداية الخريف بلغ 134 حالة وفاة و120 إصابة وانهيار، كل لعدد 54551 منزلا وجزئيا لعدد 74212 منزل. وأشار المجلس في تقريره اليومي إلى تضرر 240757 فدان وعدد 364 مرفقا وعدد 298 متجر ومخازن ونفوق حوالي 2741 من المواشي. وأوضح التقرير أنه 48 حالة من الوفيات بسبب انهيار منازل و79 حالة غرق و6 بسبب الصاعقة الكهربائية وعدد 1 بسبب لضغة عقرب. ارتفع عدد ضحايا السيول بمعسكر وطاش شمالي نيالا بولاية جنوب دارفور يوم الأحد إلى 4 حالة وفاة. وقال مفوض العون الإنساني بمحلية نيالا شمال أحمد عبد الحميد في تصريحات صحفية أنه أكثر من 3000 منزل جرفتها السيول بمعسكر وطاش وهناك أضرار مشابهة في معسكرات دريج وكلمة والسلام والسريف وحي موجوك شرقي نيالا. وأعلن عن حملة طارئة تنفذ حاليا لتمكين المتأثرين من بعض المعينات الغذائية العاجلة. وأضاف في هذا الخصوص:
بالأمس حقيقة فقدنا أرواح عزيزة لعدد 4 من الأسر في معسكر وطاج سنتر 5، وهنالك دمار كامل حصل لأخوتنا وأيضاً في معسكر وطاج لعدد 3500 أسرة و 2500 من المراهيض. أيضاً إخوتنا في معسكر دريج هناك ضرر لعدد 400 منزل دمار كامل.
طالب والد 3 أشقاء توفوا إثر انفجار دانا في قرية دروم بكتم يوم السبت السلطات بإجراء مسح للبحث عن مخلفات الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت اشتباكات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح لسنوات طويلة. وتوقع الهادي أحمد حسين والد الأشقاء المتوفين خلال مخاطبته مجلس العزاء أن تكون المخلفات التي انفجرت وأدت لوفاة أطفاله في مزرعته ناتجة عن وجود 4 من جرارات القوات النظامية والدعم السريع في المنطقة قبل أسبوع. وقال إنه إحدى بناته توفيت جراء تأخر إسعافها، موضحا إنه محلية كتم لا يوجد بها سوى عربة إسعاف واحدة، داعيا للعدالة في توزيع الخدمات الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
قد يكون في الجبال في مخلفات في المواقع بتاعت حركات المسلح اللي كان سابق نصر المقرفة، في مواقع داخل المنطقة ذاته في مشاكل كان بين الحركات المسلحة وقوات حكومية، في مشاكل بين حركات مسلحة وحركات مسلحة، في كل هذه المناطق تجد مخلفات. بعد فترة من الزمن تلقى دانة بتاع ار بي جي، تلقى الجرينتات العادية دي.
واصل اطباء الامتياز يوم الاحد الاضراب في 31 مستشفى بستة ولايات للاسبوع الثاني مطالبين بصرف مرتبات 8 اشهر. وقالت لجنة اطباء الامتياز في تقريرها اليوم عن الاضراب انه نسبة التنفيذ في 25 مستشفى بلغت 100%، بينما تراوحت نسبة التنفيذ في بقية المستشفيات بين 75 و40%. ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين هو آخر يوم للإضراب المعلن الذي تم تمديده بسبب عدم موافقة وزارة الصحة الاتحادية على الجلوس مع الأطباء المضربين. نفذ المكتب الموحد للأطباء صباح الأحد وقف احتجاجي أمام مستشفى مدرمان تضامنا مع أطباء الامتياز والشمالية وأطباء مستشفى بحري، وطالبت الوقفة بتحسين وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ومجانية الخدمات الصحية في الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية. كما شددت الوقفة على تحسين بيئة العمل وتحسين الهيكل الراتب للكوادر الصحية. قال الدكتور جبريل إبراهيم ورئيس حركة العدل والمساواة إن المكون العسكري يريد السيطرة على كل السلطات السيادية والأمنية وسلطات الدفاع والعلاقات الخارجية وسلطات التعاون الدولي وسلطات أخرى سيفاوضون فيها الحكومة التنفيذية، وذلك عبر مجلس الأمن والدفاع المقترح. وأوضح في مؤتمر صحفي إنه بيان البرهان في يوليو لم يتحدث عن العودة إلى السكنات بل الانسحاب من الحوار. وأضاف أنه الأهون على السودان وعلى الدول الديمقراطية لإبقاء على مجلس السيادة بالسلطات الحالية بدلاً عن إنشاء مجلس للأمن والدفاع، واعتبر تشكيل المجلس تراجع عن مربع التحول الديمقراطي لمسافات. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا المجلس يريد أن يتمتع بكل السلطات السيادية، يريد أن يتمتع بسلطات الأمن وبسلطات الدفاع، ويريد أن يتمتع بالعلاقات الخارجية، سلطات العلاقات الخارجية وسلطات التعاون الدولي وسلطات أخرى سيفاوضون فيها الحكومة التنفيذية، وبالتالي في حقيقة الأمر هذا خطف للسلطة كلها إلى جهة.
توقع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية فشل الآلية الرباعية في حال مواصلتها البحث عن شرعية للمجلس المركزي كمرتكز للحوار وإقصاء الآخرين، وأعرب في مؤتمر صحفي يوم السبت عن أمله في أن يسهم عودة الإمارات إلى الآلية الرباعية في ترشيدها، ودعا القوى السياسية للتواصل المباشر بدون وسطاء. وحول رئيس بيئة اليونتمس قال الدكتور جبريل إبراهيم أن فولكر غير محايد ولا يصلح أن يكون وسيطا، ومنحناه أكثر مما يستحق بفتح أبواب رئيس مجلس السيادة وأعضائه للقاء متى شاء. وقال أنه كان يتوقع أن ينسحب الأمين العام للأمم المتحدة عندما تبين قيامه بتزوير توقيعات زملائه في الإيجاد والاتحاد الأفريقي. وأضاف في هذا الخصوص:
لو استمرت العالية الرباعية في التركيز على البحث الشرعية للمجلس المركزي كمرتكز للحوار، أنا أعتقد أن العالية ستفشل، لأن القوى السياسية كلها والمبادرات المطروحة والدعم الشعبي لجهة هذه المبادرات لو ما أكبر ما أقل من أو يحصل عليه المجلس المركزي.
أكد المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد استحالة تنفيذ قرار وزارة المالية بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء. وبالمقابل شدد وزير المالية في مؤتمر صحفي يوم السبت أن الدولة لن تسمح بتقسيط الجمارك وإنها غير ملزمة بتمويل التجار من موارد المواطن. وقال مدير عام هيئة المواني المكلف دكتور عصام الدين إسماعيل في تصريح صحفي عقب اجتماع للمجلس يوم السبت إن المواني غير معنية بتنفيذ القرار وهو لا يخصها بقدر ما يعني هيئة الجمارك. وقال مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء الفاتح حسن دهب إنه الأمر مسؤولية الدولة بأكملها وقطع باستحالة تنفيذ القرار. ووصف مدير منطقة البحر الأحمر الحرة وهاج سيد القرار بأنه غير مدروس ويتناقض مع قانون المناطق الحرة. وقالت غرفة وكلاء التخلص إنه القرار يؤثر على عملية الصادر نفسها في توفير الحاويات. تبرع وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم من إبرام أي صفقات مع الإمارات حول المواني، وقال في مؤتمر صحفي أن رئيس مجلس السيادة شكل لجنة للنظر في العرض الإماراتي الخاص بإنشاء ميناء شمال بورسودان وطريق إلى أبو حمد ومشروع زراعي سعته 500,000 فدان. وأضاف أن جبريل ليس زول الإماراتيين حتى يبرم معهم صفقات حول المواني لأنهم ينظرون إليه كإسلامي. نفذت القوات المشتركة بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور قرارات لجنة أمن المحلية لمحاربة الظواهر السالبة على خلفية تزايد نسبة عدد البلاغات في الشرطة. ونفذت القوات المشتركة المكونة من الشرطة وقوات الدعم السريع وشرطة الاحتياط المركزي والجيش والكفاح المسلح والأمن والمخابرات بمحلية المالحة حملات محاربة حمل السلاح الأبيض لما دون سن 30 ومنع حمل السلاح الناري وارتداء الكدمول. كما نفذت القوات المشتركة قرارات إغلاق المقاهي الليلية والجنبات داخل الأحياء بعد الساعة 7:30 بجانب مداهمة أوكار الجريمة ومحاربة المخدرات بأنواعها. اختار المجلس الأعلى لنظارات البيجا الجناح المناول الناظر ترك اختيار العمدة إبراهيم أدروب رئيس للمجلس بالإجماع. وأعلن المجلس في اجتماع طارئ يوم الأحد اختيار نائبين للرئيس ومقرر وأمينا سياسيا، واختيار موسى محمد أحمد مساعد البشير السابق أمينا عاما. وأكد المجلس تمسكه بحق تقرير مصير شرق السودان. الخبر الأخير في النشرة: دشن راديو دابنغا اليوم الاثنين برنامج الدورة التدريبية المجانية على منصة التواصل الاجتماعي توتم، وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى معاينة مواقف مختلفة يواجهها الصحفيون في عملهم اليومي أثناء استعدادهم للبحث في مختلف الأخبار وتغطيتها وفق المعايير الصحفية والمهنية. استخدم هذه الدورة التدريبية المجانية سيناريوهات مختلفة من واقع الحياة لاختبار معرفة الصحفي بالمعايير والممارسة الصحفية بجانب المواقف التي يواجهها الصحفي أثناء عمله اليومي في معرض استعداده للبحث وإعداد التقارير حول مجموعة من القصص الإخبارية المختلفة. وفي ذات السياق سيتم في هذه الدورة التي تتكون في شقين تقييم الإجابات على الأسئلة المطروحة والتي يسمح فيها للمتدربين بمحاولتين للإجابة على كل سؤال والذي بموجبه سيتحصل المتدرب على شهادة النجاح بنهاية الدورة بمعدل 60%. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم تسجيل أول حالة مؤكدة بجدر القرود بولاية شمال دارفور وثلاث حالات لحمى الضنك ووفيات وسط الأمهات، والخرطوم تحدد تعرفة المواصلات بالكيلو. وأيضا البروفيسور صلاح الدومة يعلق على زيارة البرهان إلى المملكة المتحدة وما تردد من أنباء من خلافات داخل القوات المسلحة وبين الدعم السريع. دكتور معتصم إبراهيم مالك يتحدث لجولة السودان حول تطورات المشهد السياسي. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر عام 2022. البرهان يشارك في تشييع الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة ويست مينستر بالعاصمة البريطانية لندن. وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تكشف عن ظهور حالة إصابة مؤكدة بجدر القرود في الولاية. مقتل الطفل ريان أحمد صالح 13 سنة برصاص ثلاثة مسلحين على ظهور جمال في منطقة دوغوتسا التابعة لمحلية شطايا بولاية جنوب دارفور. وزارة الري والموارد المائية تقر بفصل 48 من المهندسين والإداريين والفنيين بخزان مروي على خلفية الإضراب المطلبي الذي استمر 45 يوما في يونيو الماضي. لجنة المعلمين السودانيين تنفذ وقفة احتجاجية حاشدة الاثنين أمام مكتب مسجل تنظيمات العمل بالخرطوم للمطالبة بحل لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم ولجنة تسيير الاتحاد المهني للمعلمين. السلطات الأمنية تغلق أسواق السلام بمحليات كادوغلي والبرام ودلامي بولاية جنوب دارفور منذ 3 أسابيع دون توضيح الأسباب. وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يزور السودان يوم الخميس المقبل لإظهار دعمه لتطلعات الشعب في الديمقراطية. حركة حق تدعو لتجميد التفاوض غير المعلن بين الحرية والتغيير والمكون العسكري وتطالب بتكوين الجبهة المدنية الشعبية الواسعة. خبراء يتوقعون استمرار الاستقطاب بين المكون العسكري والمدني لفترة أطول ما استمرار سطو المكون العسكري والقوى المتحالفة معه. محامو الطوارئ يعلنون مناصرة إضراب أطباء الامتياز المتواصل لليوم 9 للمطالبة بصرف مرتبات 8 أشهر. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة يوثق احتجاز 199 شخصا في أزرني ومعسكر كريندينغ بغرب دارفور ومن بينهم أطفال بموجب قانون الطوارئ. هيئات حقوقية تزور 109 من المحتجزين المرحلين من ولاية غرب دارفور إلى سجن بورسودان وتكشف عن تعرضهم للتعذيب في الجنينة قبل ترحيلهم إلى السجن. شرطة ولاية القضارف تتمكن من تحرير 22 من ضحايا الاتجار والتهريب بالبشر بالقريشة. مجلس البجا الهيئة القيادية يعلن فشل وساطة للصلح مع الناظر تريك ويجدد اتهامه لحميتي بالعمل على تفتيت وحدة المجلس.
شكرا الأمير رمضان. شارك القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مراسم تشييع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وسط رفض واسع من الجالية السودانية في المملكة المتحدة، ووسط تأكيد لمحللين سياسيين أن موقف المجتمع الدولي لم يتغير من الانقلاب. حول زيارة البرهان إلى المملكة المتحدة وما راك من أنباء عن توتر العلاقة بين الجيش والدعم السريع، استضفنا البروفيسور صلاح الدومة. مرحبا بروف.
هو طبعا بيبحث عن الشرعية، الاعتراف والشرعية وعدم العزلة بأي حال من الأحوال، دي واحدة من الأسباب اللي ببحث عنها بأي شكل من الأشكال. ولذلك يعني فوت فرصة، إذا وجد فرصة أنه يعني يمشي ومثل هذه الاحتفالات جنازة فلان الفلاني، يعني كلها هي مواضيع هايفة كده مثل هذه المواضيع، لكن يعني مواضيع سياسية ذات ثقل استراتيجي لن يدعى له ولا يتمكن من حضورها بأي حال من الأحوال.
يعني من الانقلاب يمكن كل المؤسسات الدولية كان رافضة الاعتراف بسلطته، فكونه الآن يمشي بريطانيا ويشارك في جنازة بتاعت الملكة ما يعتبر اعتراف ضمني؟
يعني هو أصلا لا بد أن يعترف به جزئيا، لأنه هو في الآخر هو أعلى سلطة في البلد، وبعد ذلك يعني هو انقلب على الشرعية وأخفى الآخرين. هو عنده نصف الشرعية، لكن يعني أخذ حقه وحق الآخرين، لكن في الآخر زي ما ذكرت أنه هو يعني يهرول ويجري خلف هذه المحافل الدولية بأي ثمن، بحيث أنه يمنح نفسه شيء من الشرعية وشيء من الاعتراف ويكسر العزلة ويكابدها.
طيب فيما يتعلق بالسؤال الثاني، ضرب التصريحات بين الدعم السريع أو قائد الدعم السريع و الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة أبو هاجة وجبريل،
هو حديث بتاع الدعم السريع هو صحيح، ولكن حديث أبو هاجة هو تنصل عن الكلام الحقيقي، ما هو أصلا في اتفاق حدث بينه برهان رئيس مجلس العسكري ونائبه، حصل اتفاق بيناتهم. الكلام اللي قالوا ناس الدعم السريع على لسان عميتي ده كلام صحيح، ده اللي حصل، ما هو خبر، والخبر فعلا كان بهذه الطريقة. أما أبو هاجة فهو بيمثل البرهان، وكل من البرهان يوقع اتفاق إذا أراد أن يتنصل بكلف رجل المهمات القذرة اللي هو أبو هاجة، وبقوم بهذا الدور القذر. طيب وهو طبعا كلهم الاثنين من مدرسة واحدة، هي مدرسة الإنقاذ، ما وقعوا اتفاق إلا ونقضوه قبل أن يجف المداد. بعدين دائما يعني يحاولوا يعني دائما أفعالهم تكذب أقوالهم، ودي ما أول مرة، بل ده بقى يعني جبلوا على ذلك. والكلمات اللي قالها أبو هاجة هي كلمات فضفاضة يعني حمالة أوجه، لكن المتابعين والمقربين من الأحداث يعني عرفوا أنه هو، وبعدين تاريخه برضو الأسود مربوط بالتنصل من كل اتفاقيات. هو يتحدث يعني أول حاجة يفتح فمه والكلمات تخرج، ثم بعد ذلك يبحث عن التبرير.
طيب في واحدة برضو من الإشارات إنه ليلة البرهان اللي ودعوا كباسي ما ودعوا حميتي، ده دلالات شنو؟
والله طبعا أساسا هو حميتي بيقولوا غير مقيم بالخرطوم، طبعا ده واحد، واثنين برضه احتمال يكون موجود، لكن نتيجة الخلاف يعني وصلوا لدرجة عدم الاعتراف ببعضهم البعض.
وده كله دلالات شنو؟
خلاف عميق جدا داخل المجلس العسكري. بالنسبة للثورة والثوار ولجان المقاومة دي نقطة إيجابية، لأنه إذا اختلف اللصان ظهر المسروق، فهؤلاء اللصان اختلفاء ودي جيد معانا، بالتالي كل واحد فيهم حيفضح الآخر، وبعدين ده إضعاف ليهم هم، لأنه طبعا أنت العدو لما يحصل اختلاف وانشقاق داخل معسكره ده في صالحك طبعا. والنعم الله كثيرة، ممكن يكون مال، ممكن يكون علم، وممكن يكون حكمة، وممكن يكون غباء العدو، يعني يجعل عدو غبي، ده برضو من نعم الله عليك، وهذا من نعم الله على الثورة والثوار أنه حصل الخلافات وانشقاقات واختلافات داخل معسكر العدو الكبير ألا وهو المجلس الانقلابي.
لكن ده تأثيره شنو يعني على البلد بشكل عام؟ يعني دي القوتين عسكريات ومسلحات كان حصل خلاف بيناتهم، تأثير شنو على البلد؟
والله أنا شخصيا ما برى أنه في تأثير يعني سلبي، ده تأثير إيجابي. حتى ولو حصل معارك بيناتهم ده تأثير إيجابي على البلد، هم أعداء للشعب وللسودان.
ساعة سجلت ولاية شمال دارفور حالة مؤكدة لجدر القرود بمنطقة جابر التابعة لمحلية كتم بولاية شمال دارفور، وأيضا تسجيل حالات لحمى الضنك وأيضا وفيات وسط الأمهات الحوامل. وهل إضراب الكوادر الصحية أسهم في تراجع الخدمات الطبية لإنسان الولاية؟ جولة السودان استضاف الدكتور محمد عثمان مدير عام وزارة الصحة بالولاية. مرحبا دكتور.
في حميات، في حمى الضنك، في ثلاثة حالات مؤكدة، وفي التهاب قبض فيروس يسموها أو يسموه هيباتيتس إي، برضو ثلاثة حالات من محلية دار السلام في منطقة يسموها منطقة أبو زريقة، وفي حالة بتاع القروض، حالة بتاع اشتباه، ورسلنا الاتحادية والنتيجة جات العينة موجبة.
في أي منطقة؟
حالة واحدة بتاع القروض ده جاي من منطقة اسمها اسمه جابر، ده تقع بين في الجدير تابع لمحلية كتم.
كيف تعاملتوا مع الحالة الآن؟
الحالة في مركز العزل، الحالة بتاعت جدير القرود في مركز العزل.
نعم، وبقية الحالات حمى الضنك
حمى الضنك والتهاب الكبد طبعاً دين ما لأنه حالات مستقرة، يعني ما حالة بتحتاج لإنه، لكن بس كان لانه عمل اثنين وفيات امهات كان زي واحد، وبعدك لما مشينا القصيره لقينا انه كان هو التهاب كبد فيروسيها، وده نفس الامه في نفس الموسم في السنه الفاتت برضه كان عمل لنا وفيات امهات كان بكميات كبيره شويه.
اسباب الانتشار بتاعت الامراض دي هل من ضمن امراض الخريف ولا امراض مثلا عدوى؟
الخريف لانه حمى الضنك لانه بينتقل بالبعوض اللي بتنقل الملاريا ذاتها اياها، فبالتالي فتره الخريف مناسبه. اما بالنسبه لالتهاب الكبد ايده لانه بينتقل عن طريق الطعام والشراب الملوث، فبيكون ده يعني دائما لما يكون في تدهور في صحه البيئه وكده الحالات بتكون كثيره شويه، لانه بينتقل عن طريق الطعام والشراب والذباب والحاجات دي. اما جدر القرود فهم زي اثنين، اما القرود او القوارض، نعم يعني حيوانات يعني قارب كده.
نعم.
فجاري تحقيق في احنا دارين نشوفه هم هنا، لانه اصلا هم قاعدين برا في مناطق برا، فممكن يتعرضوا لحيوانات زي القوارض السنجاب الحاجات دي كلها، ممكن قالوا انه لما قرينا في الكتب لقيناها ممكن تنقل الحاجات دي. احنا طبعا الحاله دي جت موجه، وبعدك رفعنا لاداره الطوارئ الاتحادي عشان مفروض السيد الوزير او السيد وكيل اداره الصحه كل يعلم انه دي حالة وباء، لأنه لو في حالة واحدة مو جمعة دي حالة وباء. لكن احنا هنا برضه اخبرنا السيد الوالي وعلينا الحكومة واللجنة الفنية او اللجنة العليا بتاع الطوارئ كلها، وريناها بالحالة. بعد ما المفروض يكون الإبلاغ او الإعلان عن وجود حالة جدر القرود المفروض يكون من الاتحادية، زينا نحن وزي ناس كسلة وزي ناس مين او زي ناس غربي دارفور. طبعا دي برضه حظهرت سبع حالات إلى الآن، برضه السودان ما أعلن انه في حالة بتاعت وباء بتاعت جدر القرود، لكن في حالة واحدة المفروض تعلن. الإعلان بتاعت الوباء هي لمسؤولية سيد وزير الصحة وسيد وكيل وزارة الصحة.
نعم دكتور، هل الإضراب بتاع العاملين في الصحة هل له علاقة بالانتشار انتشار الأمراض وظهور بعض الحالات؟
والله نحن ممكن، لكن نحن هو بالعكس، نحن بنلاقي معاناة في التعامل مع لأنه لو نحن دايرين نعمل عزل مفروض الحالات بتاعت الحميات النزفية ولنا مفروض يكون يعني في غرف بتاعت عزل في المستشفيات وكده. مثلا احنا انا ما عندي حالة هسي راجدة في غرفة العزل بتاع الطوارئ وشغال يعني في العزل العزل الرئيسي، عندي غرفة عندي واحد راجد فيه وشغال، لكن ما هو لانه ده صحة البيئة ونحن كوادر دي الكوادر معالجة، ده ما الصحة الوقائية، ده ما الصحة الوقائية. احنا مشكلتنا بالصحة العلاجية كثير يعني إضراب الكوادر هي ممكن تكون عندها أثر، لأنه ممكن بتأثر لنا في العلاج، بتأثر لنا في رفع التجارير، بتأثر لنا في كده، لكن كانتشار معروف إنه يعني لما نكون في تدني في صحة البيئة ملاريا كتير بعوض كتير كده، ده ممكن حاجات يعني تعمل حاجات زي دي.
ترتيبات الأجيال شنو أنتوا كوزارة بالنسبة للإضراب الماشي الآن؟ يعني جهودكم شنو الحاجات اللي ممكن تعملوها عشان لرفع الإضراب؟
جماعة احنا يلا في النهاية الإضراب مشان الاتحاد، احنا ما عندنا في حاجة نعمله، نحن ديما لأنه الولاية إن نحن ما بس الوزارة بنعد الكشوفات حقات الناس ونرفعها للمالية خلاص يعني دي وظيفتنا، لكن استعدادات الكوادر ده ما حاجة بين يعني ده بسموه فصل اول والفصل الاول ده ما ده الوزاره ما عندنا احنا بس نعد الكشوفه وبعدك نوري الناس بل انه الاستحقاقات دي كيف وتتاخذ من وين لكن ما احنا ما عندنا يعني ما عندنا قروش ند الناس يعني
نعم.
احنا كوزاره ما عندنا قروش ند الناس يعني
رساله اخيره لو بتوجهها للناس اللي في المناطق الخاصه المنطقه اللي ظهرت فيها قدر القروت ورساله توعويه ممكن ترسل الناس تعمل شنو يعني
أيوة احنا رسالتنا التوعوية بالنسبة للناس يعني أول شيء يعني بالذات في التعامل مع الحيوانات والقوارض والحاجات الأصلا بتنقل الأمراض دي بالذات في الفترة دي مفروض ناس يعني تتعامل معها بحذر بالذات الحيوانات الناس اللي قاعدين في الأرياف والقاعدين في المناطق البرة ديل ولأنه نحنا الحاجات اللي بتنقل المرض طبعا برضو القوارض الناس برضو لأنها هي بينتقل عن طريق التنفس وإفرازات السوائل فالناس تهتم بالنظافة الشخصية والمباعدة نفس الحاجات الخطوات الاحترازية اللي بيعملها في كورونا برضو مفروض نعملها في بالنسبة لجذر الجروث برضو وصيتنا برضو للأمهات الحوامل برضو مفروض يمشوا للمراكز يعني الرعاية بحيث إنه إحنا مراكزنا منتشرة عندنا مراكز صحية فالناس لازم يعني تمشي للمراكز الصحية وتمشي للمراكز بتاعت المتابعة عشان يتابعوا النسائين الحوامل لو كان في أي مخاطر ولا أي حاجة الناس ممكن يعني تكتشفها بدري قبل ما المرض يصفح له كده
200 الناس ممكن تبلغ يعني في جدر القرود بالذات يعني الأعراض الممكن يبلغوا عنها
يعني إحنا مثلا أي زوجة مثلا يعني طفح جلدي يعني في طفح جلدي يعني بيكون في حساسية بشكل طفح جلدي بتشيل موية كبيرة بقاقة كبيرة كده في الجلد مصحوبة موية بعدك في أعراض تانية بيكون معه حمى زول يتعامل مع حيوانات كده بتكون حالة مشتبهة فالزول المفروض طوال يبلغ عشان يبلغ السلطات أقرب زول شغال في منطقة في مناحة عشان بعدك نحن بنجيب الاختصاص يشوفه وبعدك نشيل الفحوصات ونأكد الحالة إن شاء الله
والآن ننتقل إلى الخرطوم وفي ملف آخر حيث أصدرت غرفة النقل والمواصلات العامة بولاية الخرطوم 25 جنيه لكيلو المركبات العامة جولة السودان استطلعت عدد من سائقي المركبات العامة لمعرفة مقدرتهم لتنفيذ هذا القرار وأيضا حول هذا الموضوع استضفنا الأستاذ حافظ إسماعيل محلل اقتصادي بداية نبدأ باستطلاعنا وسط سائقي المركبات فلنستمع
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب انت صاحب مركب عام واليوم كان في قرارات بخصوص انه تكون التعرفة بتاعت المواصلات بالكيلومتر والكيلومتر 25 جنيه رايك شنو انت كصاحب مركب عام هل القرار ده اذا تطبق بتماشى معاكم انتو كاصحاب مراكب عام ولا وجهة نظرك شنو تجاه الموضوع ده بالذات؟
غايته القرار ده والله ما متماشي معنا كونه ان احنا كسائقين مراكب عامة والله ما بغطي في المقام الاول وحتى للمواطنين زاد نفيسهم لو سألتهم برضو ما حيغطي معنا يعني أفضل يكون في تعريفة محددة وغايته يسحلوا للمركبات العامة للإسبيرات والبنزين الوقود ينزلوا للناس ويكون في تعريفة محددة وثابتة كده الحياة بتمشي لكن غير ده والله غايته مضي على الوقت ما أكتر يعني
شكرا جزيلا
عفوا
نتعرف عليك
الاسم عبد المجيد ابراهيم والله غايته حكايه بتاع دين المواصلات تكون بالكيلو دي حاجه بالنسبه للمواطن هي حاجه كويسه يعني شنو يعني المواطن بيعرف حقه قدر شنو وبيدفع وهو بيكون مطمئن لكن الحكايه دي بس عشان تقدر تتنفس وتقدر تكون الموضوع ده يعني يظبط كده يكون فيه قبول للمواطن بيكون صعب شديد لانه في بعض العربات بتلقاها ما عندها العداد بتاع الكيلو ده وغير كده انه من قبل يعني قبل ما يكون في كيلو يعمل البرنامج ده اصلا المواطنين ذاتهم بيكونوا في اختلاف مع الكمساري رجع لي باقي ورجع لك وانا راكب من هنا وانت راكب يعني الموضوع كده مشكلة عديل وبعدين الحكاية ذات البلد كل مرة ماشي لسوء يعني مفترض الحاجات دي المواطن داير حاجة يرتاح مرة واحد كل مرة بتلقى انه في زيادة في انه المواصلات بالكيلو وتفيت سعيرة في المواصلات وفي برنامج
دي ما كعبة لكن ما ممكن الناس كلهم يقبلها، ممكن أنا أقبلها لكن صاحبي ده ممكن ما يقبلها. وبعدين ناس العربات انتوا بتقولوا بالكيلو، ناس العربات بعدين هسه نفس البرنامج بتاعهم، هسه ده الواحد يقول لك من هنا للعربي ب 500 جنيه تقول له اديني التعريفه بتاعتك، يقول لك انا ما عندي تعريفه، يقول لك البلد دي ما فيها تزعيره، يقول لك ما فيها تزعيره، تقنب تتناقش معه وتتناقش معه وياهو في النهايه ما بتطلع بالنتيجه، وياهو بيحصل نفس البرنامج. لو في تعريفه معلش ممكن تمشي، انا ممكن اتناقش معه واصل معه لابعد حته، لكن ما في تعريفه ما بقدر اقول له حاجه.
طيب لو تنفذ حرفيا سعر الكيلو 25 جنيه زي ما سمعنا الليله، بالنسبه لك انت كمواطن كيف الحاجه دي؟ لو انت ماشي مشوار هتقدر تحسبه بالكيلو؟ يعني وانت طالع من بيتك تحسب الكيلومترات اللي انت ماشيها ويكون عندك مبلغ قدر الكيلومترات اللي انت حتمشيها.
ايوه انا ممكن احسب، لكن ما كل الناس بتحسب، انا الليله ممكن احسب من هنا للعرب واشوف 5 كيلو كويسه معي ب 125 جنيه مكعبه، ها ولا 6 كيلو ب 150 جنيه برضه مكعبه، انا ممكن احسب. لكن في ناس ما بيعرفوا يحسبوا وما عندهم شيء ذاته يحسبوا بوك، دي بتبقى مشكله هنا. ايوه
ونبقى في ذات الموضوع، حيث قال الأستاذ حافظ إسماعيل المحلل الاقتصادي إن المواصلات مربوطة بشكل أساسي بأسعار الوقود والإسبيرات، وطالما الحكومة ليس لها المقدرة على السيطرة على أسعار الوقود والإسبيرات بالأسعار المناسبة لأصحاب المواصلات أو المركبات العامة، لا تستطيع الحكومة السيطرة على تسعيرة المواصلات. المزيد في حديثه حول قرار غرفة النقل والمواصلات بولاية الخرطوم. مرحبا أستاذ.
المواصلات طبعا أصلا مربوطة بشكل أساسي بأسعار الوقود والإسبيرات وكذا، وطالما أصلا الحكومة ما عندها القدرة السيطرة على أسعار الوقود والإسبيرات بالأسعار المناسبة لأصحاب الحافلات، ما بيقدروا يسيطروا على اي شيء، يعني كان عمولها بالكيلو ولا بالمتر. فدي يعني اصلا ما يعني حتى في تزعيره، لكن اصلا ما في التزام بالتزعيره. التزعيره اصلا ما بتغطي مع الطعام الحافلات بالتحديد في مساله الازدراء. لانه الازدراء طبعا كلها بتجي عن طريق اسعار بتاع الدولار عاليه، وكمان بيجي في جمارك على اي حاجه، بكلها اسعار بكلها تكلفه بتمر للتعريفة بتاعت المواصلات. وبالتالي مثلا تسيطر على الـ على الـ على الـ على الـ على تعريفة المواصلات بس من خلال إجراءات بتعمل الحكومة بدون ما يكون في دعم حقيقي أو دراسة حقيقية لمسألة لتكلفة تشغيل الحافلات، بتبقى كلام تافه. يعني أصلا ما في التزام، بعد شوية الحافلات ما بتشتغل، وأصلا أغلب الحافلات طلعت برا يشتغل لأنه أصلا تكلفة الإسكيرات بقت عالية جدا والحافلات ما بتغطي، عشان كده واحد من الأسباب يعني. فالمسألة بتاعت المواصلات دي بتعالج بشكل جذري، دي ما مسألة هي يعني بقرارات سوقية واجتهادات بدون أي التزامات من تجاه الدولة. في دولة أصلا تحولت إلى دولة جباية ما عندها علاقة بخدمات الناس وما عندها علاقة بأوضاعهم وبظروفهم. يعني وزير المالية ده ما معني تماما بحياة الناس، مهمته أنه يجمع في القروش وما بوري الناس أنه ذاته بصرفه وين يعني. قدامك زائد حياة الناس في كل التكاليف، المعيشة زائدة، التكاليف المواصلات، كل الحياة عبارة عن جحيم يعني.
نعم أستاذ، الخطوة دي يعني ما بعرف، أنا مثلا لو المواصلات بالكيلو مثلا، إذا أنا دار أمشي 5 كيلو 3 كيلو أو 4 كيلو، هل تفتكر إنه دي يعني فيها رفع لمعاناة المواطنين؟
ودي المتعب ما تطبق، لأنه حاولوا يطبقوها في سعر الباصات السفرية.
نعم.
القدس وما وبرضو عملوا التعريفة بتاعة المواصلات على أساس المايل الأميال.
نعم.
أو الكيلومترات، وبرضه ما طبقت يعني.
نعم.
برضه ما طبقت، لانها في النهايه عمليا طبقها ما طبقت. وانا داير اقول له طالما اصلا تكلفه التشغيل عاليه وما بتغطيها الرسوم اللي بتتحصل من المواطنين اللي بيستعملوا المواصلات، في حلين: يا اما الحافلات تسعر زي ما عندها وتمشي بالتسعير بتاعتها زي ما قاعد يحصل حتى، واما تجلس وهم مواصلات. المواصلات في السودان بتتعالج بشكل جذري، المواصلات في أي حتى في بريطانيا في أمريكا الحكومة بتدعم شركات المواصلات عشان تقلل تساهم في تكاليف التشغيل عشان تقلل سعر التذكرة. ده أصلا كده في كل الدول العالم دول العالم الأول بدأت تستعمل
نعم
بالذات في ظل زيادة مهولة في أسعار الوقود نتيجة للحرب الأوكرانية ونتيجة للتضخم المستورد اللي بيجي من برا. بالإضافة إلى التشغيل اللي هنا التشغيل العالي والمسألة بتاعت الإجبارات كمان مسألة إضافية في السودان لأن الإجبارات كلها بتجي عن طريق السوق الأسود وبتجي عن طريق الدولار السوق الموازي بالإضافة إلى الجمارك المطلوبة وزير المالية لأي سلعة مستوردة. فعشان كده بالمناسبة ده ما حل أصلا ده ما حل يعني ده ما حل ده يعني الحكومة بتحاول يعني زي ما بيقولوا تتهرب من المعالجات الحقيقيه الفعليه اللي عندها تاثير على مساله المواصلات. لكن دي حلول كلها ما عندها اي علاقه بالواقع وفي النهايه ما حتأدى اي نتائج بالعكس حتكون المواصلات اسعارها حديد لانه الناس حيضطروا يركبوا بالاسعار اللي بتحدده لهم الحفلات او ما في مواصلات الناس حتعاني تزيد معاناه اكثر.
ونختم جولة السودان اليوم المستمعون الكرام بحديث الدكتور معتصم إبراهيم مالك حول تطورات المشهد السياسي. مرحبا دكتور.
بالنظر إلى الواقع السياسي أو المشهد السياسي المضطرب والغير مستقر واللي تضافرت في تشكيله بهذه الصورة عوامل داخلية غلب عليها الطابع السياسي والأمني والاقتصادي وأيضا عوامل خارجية ذات أبعاد ومصالح دولية وإقليمية في السودان وفي المنطقة كول. يمكن أن نشير إلى أن السيناريوهات المحتملة هي أن تستمر سطوة المجموعة الإنقلابية ومن شايعهم من مجموعات هذه المجموعات ترى في هذا الوضع فرصة لتحقيق أكبر قدر من المصالح وبالتالي تتضافر أو يتشكل هذا التحالف القابض على السلطة في نفس الوقت واللي بيحاول بقدر الإمكان يستقطب أكبر قدر ممكن من القوى السياسية. ولكن بالمقابل نجد أن هذا الاستقطاب وهذا التحالف يواجه بشارع رافض من قبل ما أطلق عليه بالقوى الثورية الحية وهي المجموعات التي تخرج في الشوارع محتجة ورافضة لهذا الانقلاب. هذا الوضع يخلق أقطاب متصارعة وأيضا متنافسة ومتشاكسة. بالمقابل داخل هذه المجموعات أيضا يوجد تشاكس بالذات في الجانب المدني وهذا التشاكس يلقي بظلاله السالب على مدى فعالية الجانب المدني في أن يستقطب الشارع السياسي إلى جانبه. بالإضافة لذلك هناك عداء وعدم ثقة تسود في أو ما بين الأطراف المدنية والأطراف العسكرية وأيضا حالة تمكين القوى العسكرية و مجموعاتها أو المجموعات المتصالحة أو المتحالفة معها أيضا ستستمر لوقت طويل ما لم تكون هناك قيادة واعية قيادة يمكن أن نطلق عليها ذات بعد استراتيجي وذات أفق سياسي منفتح يمكن أن يقود العمل المناهض للانقلاب العسكري. وهذا العمل وهذا النشاط لابد له أن يقود أو ينقاد أو يوجه أو تبي قايد إلى مرامي ويجب أن يكون لديه عمل مخطط في المدى القصير وأيضا في المدى البعيد. تكون هناك حركة تنوير وسط القواعد الشعبية وذلك لدعم البناء المؤسسي لدولة انتقالية يمكن أن تكون الأساس لدولة مؤسسة وحكومات ديمقراطية متعاقبة
تشرعن لحق القوى الثورية في أن تظل هي القائدة وأن تظل هي المؤسسة لنظام ديمقراطي مستقبلي. أيضا من هذا السيناريو يمكن لا نصفه بأنه سيناريو متوحد، يمكن أن يتخذ أشكال مختلفة، ولكن أتفائل جدا بأن يكون هناك واقع غير الواقع الذي يعني كان سائدا في السنوات والعقود الثلاثة الماضية بالإضافة إلى الثلاثة أو العامين الماضيين، وهذا الواقع يتبلور وينضج يوما بعد يوم نحو بناء دولة يمكن أن نطلق عليها دولة مؤسسات، دولة مدنية، دولة قوية، دولة يمكن أن تحقق ما نسميه بالنموذج السوداني في التحول الديمقراطي السلس والتحول الديمقراطي الناضج. ختاما أود أن أشير إلى حقيقة أن هناك أدوار وأن هناك قوة تقوم بهذه الأدوار، لا بد من اعترافها ولا بد من استيعابها.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال الحلقة أن نستضيف عدد من الشباب والشابات في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور للحديث حول الراهن السياسي في السودان. إذ شهدت الساحة السياسية عقب انقلاب 25 أكتوبر عدد من المبادرات لطي الأزمة السياسية، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة دون حدوث أي اختراق. مستمعينا الأعزاء، نستمع لآراء وردود الضيوف حول الموضوع.
أنا سمية المرضى خمدان. حسب رأيي أنه محتاجين إحنا نتجدد من الذات صراحة، عشان إحنا نقدر فعلا نغير من الواقع الحالي في الضروب المختلفة، إن كان سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها. محتاجين أنه نضع الوطن نصب عيوننا، محتاجين أنه نضع مصلحة المواطن المغلوب على أمره لكل السودان أو خارج السودان هو ملاحظ هذه الحالة. يمكن دي حالة واضحة جدا لأي زول متابع، واضح أنه صراع صراع ذات، وأي زول عايز يثبت ذاته هو، بالتالي يتغير أنت حالة المجتمع وحالة المواطن ذاته. حتى في المبادرة هو يعتقد أنها هي ممكن تغير من الواقع والراهن. بشكل عام الشباب دائما لما تحضر اجتماعياتهم يجوا يتحدثوا، لأنه في عوائق هي يمكن لها صلة بالكلام اللي قلته لك. زي ما بقولهم إنه في متاريس بتخليهم إنهم يؤدي دورهم بالطريقة الصحيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عامر إسماعيل حمدان، مركز الزورق للتدريب الإعلامي. حقيقة البلد بلغت ما بلغت من التردي، خاصة في الأوضاع الاقتصادية، فالموقف بيتطلب يعني النظرة السريعة ومعالجة سريعة في هذا المنحة، حتى أن الناس يعني ينعموا بلقمة العيش الكريمة، ومن ثم الناس تخطط لأحفاق أوسع.
أول حاجة أنا شراكة كمبوني إعلامية، دائما الحديث عن المشكلة والإشكال السوداني هو إشكال متجذر صراحة في المجتمع السوداني قبل الاستقلال. أنا أقول قبل الاستقلال وبعد الاستقلال المجتمع السوداني لم يستفد من كل الأنظمة السياسية التي مرت عبر شكل مختلفة، إذا كانت شمولية أو ديمقراطية أو غيرها، ولم تعالج الإشكاليات الحقيقية الموجودة في المجتمع السوداني. لعل ذلك انعكس في شكل الحكم الشمولي الموجود حتى الآن في السودان. إذا كان الحديث عن 25 أكتوبر، أنا أقول ما قبل 25 أكتوبر وما بعد 25، هذا المجتمع السوداني في مرحلة لم يحدث فيها أي نوع من التغيير، بل صراحة زاد الأمر سوءا. يعني هي إشكاليات معقدة ومختلفة، وأنا أقول العلة الأساسية هي في المجتمع السوداني. تحدث دائما عن أنه مجتمع متسامح، مجتمع أخلاقي وغيرها، لكن في الحقيقة ما ظهر الآن وبان لدينا بصراحة كشباب هو الأطماع الشخصية. يعني هناك من يفكر في هذا المجتمع، من يفكر في الحلول لهذا المجتمع. يعني أنا أقول حتى المبادرات لم تنجح في السودان، يعني حتى المبادرات التي قامت أهلية وغيرها ولم يكن هناك اتفاق، يعني اتفاق في التحول الديمقراطي، لم يكن هناك اتفاق في الانتقال السياسي. إذن لم نجلس نحن السودانيين لنحل هذا المشكل الحقيقي على أرض الواقع. دائما ما نتحدث عن كلمة جذور المشكلة، جذور المشكلة، جذور المشكلة هي في المجتمع السوداني. إذن اتفاق المجتمع السوداني، توحد المجتمع السوداني بهذا التنوع وهذا الاختلاف، يمكن أن تحقق الوحدة. يعني كما هي تجربة في الهند، يعني الهند نموذج شعوب مختلفة بقضايا مختلفة بأديان مختلفة، كما هو التنوع في السودان، لكن الإرادة الوطنية.
طيب ياسر إبراهيم عمر، دارس بمركز تنمية القدرات بمهيرة. أنا شايف إنه المشهد السياسي المعقد ده محتاج لإنه يكون في دولة مؤسسات مفصولة السلطات محمية الدستور، لأنه من دون ما يكون في دولة مؤسسات ما بكون في سلام دائم، ما بكون في إيش رقية، ما بكون في الحياة الجميلة بحتاج للمواطن.
والله الوضع الراهن مشتت جدا بالنسبة للسودان، وتدهور كبير حتى في الوضع الاقتصادي الأمني. فمحتاجين كلنا كمواطنين أو سياسيين رؤية واضحة إلى أين نتجه أو نتجه إلى وين. نريد أفكار لننحض بدولتنا إلى بر الأمان، اهتمام أكبر بالتعليم والسياسيين، يعني اتفاق بين الأحزاب، كل الأحزاب مثلا يتناقشوا في رأي معين، رأي يرضي الأطراف كلها.
عمر عبد الرحمن أحمد الكلس. حقيقة الودي المشؤوم الآن الموجود داخل الدولة السودانية تقدر تقول إنه بمائدة مستديرة. محتاجين نحن كشعب السوداني محتاجين لحاجة أوفر من ده شوية، لأنه الواقع الحسي موجود، سواء كان العمل السياسي الموجودة دي قدر تأثر في الاقتصاد تاع الدولة السودانية، والإنسان الموجود الآن يعني بقى في واقع يعني ما قادر يحدد إنه الاقتصاد ماشي وين، وانحيار كبير جدا حتى في العملة السودانية.
أرواح هاشم عبد القادر، أولا أقدم جزيل الشكر وتحية إذاعة دبنجة، وأقول أصبح اليوم السودان ضئيل سياسيا، وأنا لا أضع اللوم على فئة معينة لأنما اسم للجميع. وأولا مصادر الرؤساء أن يكون هناك جميع الأحزاب تجلس وتتفاكر في حلول السودان. فالسودان أصبح يعد بالكثير 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 من المشاكل.
شريف أنا عبدالله، أنا بتكلم في التنظيمات السياسية والانقسامات. أصلاً لو في توافق هيكون في موافقة دائماً، لكن شايف إنه المكون العسكري والحرية والتغيير أصبحت يعني تشكل يعني خطر جداً، لأنه ما في مواقف بينتهم.
سعر مصطفى الطاهر، أنا في نظري إنه الوضع الراهن في السودان إنه البرهان حاليا يعني شغالين في عنف ضد المتظاهرين، كما إن المتظاهرين عندهم يعني تفكير غاوي أو أساس غاوي في إنهم يحققوا دولتهم الديمقراطية، ما يكونوا عايشين في ديكتاتورية. أوكي، وأنا حاليا في نظري أو حابة إني أوصل لكم رسالة إنه دائما أنتوا تكونوا مع الشعب السوداني في كل آرائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إسحاق عدم أحمد. المشهد الراهن في السودان يحتاج إلى تضافر الجهود والتوحد بين مكونات المجتمع السوداني ككل وفرد الراعي العام، لكل من لديه رأي ينجح في حل السودان جذريا.
سليمان آدم. والله أنا برأيي في الوضع الراهن إنه الناس يعني ترجع للحوار المخرج السوداني عبر العمان، ويكون في سياق الدستور جديد، وفي الدستور يكون فيها فصل بين السلطات التشريعية والقضائية، والسلطات دي كلها يكون مفصولة مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مزم محمد الأمين. رأيي في الوضع السياسي الراهن أنه مفروض أن الناس تستمع لآراء الشعب، مفروض أنه الحكومة والسياسة كلها تمشي على آراء الشعب.
رأي عبد الحميد. أنا شايف الوضع الحاصل في السودان ده ما منطقي. إحنا لو حددنا هدفنا وخطينا خطة استراتيجية بنقدر نصل لبر الأمان، والبحصل هزي في الشباب ده كله ما منطقي.
أعزائي المستمعين، دي كانت آراء عدد من الشباب والشابات في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، استضفناهم في برنامج قضايا الشباب، تحدثوا حول الراهن السياسي في السودان. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.